هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده من الكتب إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة يدل على أن هذا العرض كان قبل قيام الساعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ يوم إخراج أنفسكم، وهذا يدل على عذاب القبر وهو كالصريح في ذلك. أما السنة فهي إما متواترة أو قريب المتواتر، ولو شئنا لقلنا إنها متواترة. بماذا؟ بقول المسلمين عامة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، المسلمون يقولونها كل يوم في كل صلاة، ناقليها عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر ما يكون من التواتر، تواتر عملي. وأهل السنة مجمعون على ذلك. ولكن هل العذاب يكون على البدن أو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ الأصل أن أمور الآخرة على الروح، هذا الأصل، لكن قد تتصل بالبدن أحيانا. ولذلك لو أنك فتشت عن البدن في بعد موته ولو كان البدن كافرا لم ترى فيه أثر التعذيب، لأن الأصل من العذاب عليه على الروح، لكن قد تتصل بالبدن. وقد تشاهد بعض الأبدان محترقة بعد أن تدفن، وهذا القول هو القول الراجح أن الأصل في عذاب القبر أنه على الروح ولكنها قد تتصل بالبدن. فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في القبور، الفتنة يعني الاختبار، الاختبار كل إنسان يختبر عن ثلاثة أمور، وهي الأصول الثلاثة التي ذكرها التي بنى عليها رسالته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن ربه ودينه ونبيه. نعم.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. مر علينا خسفت الشمس، وذكرنا أن الصواب أن الكسوف والخسوف يطلق على القمر والشمس. نعم.
في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي.
قول في يوم شديد الحر، يحتمل أن هذا أن هذه الشدة نسبية، وأن هذا اليوم أشد حرًا مما قبله أو بعده، ويحتمل أنه في شديد الحر أي في وقت الصيف والقيض، وهذا يرجع إلى أن ينظر في التاريخ، وذلك أن الخسوف الذي وقع في الشمس كان في اليوم 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة، ويمكن أن يرجع إلى التاريخ الميلادي وش وافق هذا اليوم، ويعرف هل هو في أيام القيض أو في أيام أو في أيام معتدلة، لكن ذلك اليوم كان أشد حرًا، ولم أتمكن من ذلك، لكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى هذا. نعم.
وحدثنيه أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل.
لكنها منافات، قد تكون من بني إسرائيل من جهة أخرى، إما من جهة أخوالها أو غير ذلك، وإذا لم يمكن هذا فلا بد أن يرجع إلى الترجيح.
حدثنا
وفي هذا الحديث دليل على أن من كان له هرة معتنية وكان معتنيا بها فإنه مسؤول عنها، مسؤول عنها ولا بد، وأنه لو ربط الهرة أو غيرها أو حجرها في مكان وأعطاها ما تحتاج من طعام وشراب وأكنها عن الحر وعن البرد فإنه لا شيء في ذلك. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع.
هذا اللفظ وما سبق دليل على أنه قرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول، لأنه لو لم يقرأها لبينوا أنه لم يقرأ، لقالوا غير أنه لم يقرأ الفاتحة، فإذا كانوا إذا كان ذكروا طول القراءة من قصرها فأولى أن يذكروا أنه لم يقرأ الفاتحة لو كان لم يقرأها، خلافا لما توهمه بعض الناس وقال إنه إذا رفع من الركوع الأول لا يقرأ الفاتحة، لأن ما بعد الركوع الأول سنة وليس بواجب، فيقال وإذا كان سنة فإنه لا يمتنع أن يقرأ الفاتحة، أليس يقرأ الفاتحة في سنن الرواتب في ركعة الضحى وغيرها؟ فالصواب أنه يقرأ الفاتحة، ويدل لهذا عدم استثنائها مما قرأ. نعم.
ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه.
ركوعه نحوا عندك؟
نحوا
فيها بالنصب؟
نعم.
ولا القاعدة نحو ما تكلم على الشارح؟ أتكلم. على كل حال يصح أن تقوم الحال مقام الخبر، كما لو قلت زيد قائما، وهذا معروف عند النحويين أن الحال قد تسد ما زدها خبر. ومنهم من قال إن هذه ليست حالا في مثال التركيب، ولكنها خبر لكان المحذوفة، والتقدير زيد كان قائما. وعلى هذا ركوعه نحوا يحتمل أن تكون حالا سدت مسد الخبر، لأن نحو بمعنى مشابه، ويحتمل أن تكون خبرا لإيش؟ لكان المحذوفة، يعني ركوعه كان نحوا. نعم.
ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من
الناس. آضت الشمس أي رجعت إلى ما كانت عليه قبل الكسوف، لأن آض بمعنى رجع، ومنه الكلمة المشهورة المتداولة أيضا تقول أيضا كذا، أي ورجوعا إلى هذا الكلام أو إلى هذا الموضوع كذا وكذا. نعم.
وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه.
وعلى هذا فيكون قوله فيما سبق فقصرت يدي عنه، يعني بإرادته، لأنه قال هنا ثم بدا لي ألا أفعل، فيكون قصوره فيما سبق عن إرادة، يعني ليس مكفوفا عنه. وفي هذا الحديث دليل على جواز التقدم والتأخر عند وجود السبب المقتضي لذلك، وأنه لا يؤثر في الصلاة. وفي أيضا تأكيد تقدم الإمام على المأمومين، ولهذا لم يتأخر حتى انتهى إلى الصف ووقف فيه، بل تأخر الناس معه حتى يبقى وحده في مقامه. وتهاون بعض الناس اليوم في تقدم الإمام خطأ، الإمام لا بد أن يتقدم على المأمومين ولا يصف معه أحد إلا للضرورة.
نعم.
ايش؟
بعض
الاحاديث نعم
على اربع
رعاة نعم
على
لا ما هي مضطربة، لان من شرط الاضطراب ان يتعذر الترجيح. يرجح ما اتفق عليه الشيخان فهو اولى، وست ركعات فرد بها مسلم لم يذكرها البخاري. اي ما يمكن يكون الرابع عنه يختلف. نعم.
الصلاة جامعة
والصلاة جامعة، ويجوز ايضا الصلاة ما تصلح جامعة الا اذا قلنا بالقول الذي اشرنا اليه قبل قليل ان الحال تاتي في موضع الخبر، لكن العلماء ذكروا وجهين، النصب بهما والرفع بهما. عبد الرحمن. ايش؟ يعني ما من شيء وعدكم الله به في الاخره الا عرض له، كالاول لفظ الاول تولجونه يعني تدخلونه، والناس يدخلون الجنه او النار ولا بد. ايش؟ لا ما اظن يشمل. إيه لكن يقول ما هو إلى صار طويل أو ماذا طويل؟
ما جاء وقت السؤال.
ها؟
ما جاء وقت السؤال.
كيف ما جاء؟
ما انتهى الباب يا شيخ. هو إذا انتهى الباب وكان طويلا فخمسة أسئلة، وإذا انتهى وكان قصيرا ثلاثة أسئلة.
فثلاثة. طيب.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي.
هذا الحديث في الحقيقة مشكلة. قل ما بين الناس يصلون، فرفعت إلى السماء فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. ألا يظن ألا يدل ظاهره أن نور النهار لم يتغير، أو يقال أنه متغير لكنها لا تدري هل يحدث له صلاة أو لا. المعروف أن الخسوف كان كليا وهذا لا بد أن يؤثر على الضوء، فلعلها يعني استغربت أن يجتمع الناس ويصلوا.
فأطال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. الحديث أيضا جواز الإشارة إلى السماء بالرأس، ولا يقال إن هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم وتشديده في رفع المصلي رأسه إلى السماء، لأن هذا رفع بدون رفع البصر، يعني يقول كذا ما يكون كرف البصر الثابت. نعم.
فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبًا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار. فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
لأنه لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله، يسمع الناس يقولون رسول، كتاب، شريعة، إسلام، فيقول لكن ما عنده إيمان، نسأل الله العافية. لكن المؤمن يؤمن ويقر ويقول: هو رسول الله، جاءنا بالحق فآمنا وصدقنا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة أنه قال: لا تقل كسفت الشمس، ولكن قل خسفت الشمس. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا.
لكن هذا الحديث تدل على خلاف ذلك، على أنه يجوز هذا وهذا، وكأن الذي الذي قاله عروة رحمه الله لأن الشمس أبلغ والخسوف أبلغ من الكسوف من حيث الدلالة اللفظية. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت: تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: قياما طويلا، يقوم ثم يركع، وزاد: فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني، وإلى الأخرى هي أسقم مني.
كأنها يعني تعبت، فكانت ترى المرأة أسن منها أكبر، وهي ما زالت قائمة، وأسقم منها أيضا وهي ما زالت قائمة.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت: فقضيت حاجتي، ثم جئت ودخلت المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقمت معه، فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم، فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع.
في هذا دين على التأسي بالغير، لأن أسماء رضي الله عنها همت أن تجلس، لكن رأت من هو أسن منها وأكبر ومن هو أسقم منها وأضعف لم يجلس فبقيت قائمة. وهذا أمر معلوم بالفطرة أن الإنسان يتسلى بغيره ويتأسى به أيضا. نعم سليم.
الإشكال اللي المرة قادر عايشة يقول ما هذه الصلاة، لأنها ما تعرف الشيخ أنها ما عرفت قبل
مرة أي ما في شكل ما وقع الكسب لا تمر. اين إيه هذا هو هذا اللي قلنا الظاهر ان الجو مظلم لكنها لم تعلم انه تشرع الصلاه والاجتماع.
حدثنا
نعم
الصلاه جامعه
نعم
حضرت الصلاه حال كونها جامعه
يمكن يقولون يا خالد حجه النحوي نعم كنافقة إلى ربوع. تعرف نافقة إلى ربوع؟ إذا حجر من باب خرج من الباب الثالث. نعم إيش؟
قلنا إن المأمومين لا يتقدمون إلى المأموم إلا للضرب.
نعم هذه فيها خلاف عاد هل تصح الصلاة أو لا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكتب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة.
اللهم صل وسلم.
ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالذي سبق تقريبا ألفاظه متقاربة ويؤخذ منه صفة صلاة الكسوف وأنها ليست كغيرها من الصلوات. ويؤخذ منه ومما سبق أيضا أنه لا عبرة بالحساب، وقول أهل الفلك لقوله فإذا رأيتم، وأنه لا بد من رؤية الكسوف أو الخسوف. ويؤخذ منها أيضا أنها لو كسفت الشمس وكذلك القمر في جهة أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين بأن نصلي، لأننا لم نرى ذلك، بخلاف الاستسقاء، فإن الاستسقاء ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيدة. وفي أيضا في هذا الحديث من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بما رأى من الجنة والنار، وقال لم أرك اليوم منظرا أفضل. وفي أيضا في هذا الحديث إطلاق الكفر على غير الكفر بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكفرهن، فأطلق، لكن الصحابة استفصلوا منه ما المراد بالكفر، تبين أنه بكفر العشير وكفر الإحسان. أما العشير فهو الزوج، فإن الزوجة تكفر حقه وتنشز عنه كثيرا، وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره، قد تحسن إليها امرأة أخرى أو أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها، ومع ذلك تكفر العشير. وفيه أيضا دليل على جواز تقدم المصلي وتأخره لسبب، لأنه من الحركة، وهي إذا كانت لسبب لا بأس بها. والحركة في الصلاة تنقسم إلى الأحكام الخمسة، تكون واجبة، محرمة، مباحة، مكروهة، مندوبة. فما توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة، وما اقتضى بطلانها فهي محرمة. مثال الأول: رجل رأى في ثوبه نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها. رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهدا، فقيل له إن القبلة على يمينك أو شمالك فانحرف، فالانحراف هنا واجب لأنه شرط لصحة الصلاة، تتوقف صحة الصلاة عليه. مثال الحركة المحرمة: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، إذا جمعت ثلاثة شروط: كثيرة، متوالية، ولغير ضرورة، هذه تبطل الصلاة وهي حرام لا تحل. المباحة هي اليسيرة لحاجة، اليسيرة لحاجة هذه مباحة، مثل أن يسقط من الإنسان غترته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك فيأخذه ويلبسه. المستحبة ما يتوقف عليه فعل مستحب، كالتحرك لرص الصف أو لتقدم إلى فرجة أو ما أشبه ذلك. بقي إيش؟ المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، تجد يتحرك ينظر إلى قلمه إلى ساعته، يصلح الغترة، يصلح الغار، يصلح المشلح بدون حاجة. أما إذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس بها. ومن الحاجة التهاب الجسم، يعني الحكة، فإن هذه لا شك أنها من الحاجة، لأنه لو بقي لم يحك هذا الالتهاب أشغله، فإذا حكه سكن فيكون في ذلك مصلحة. نعم.
وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأينا فتكعكع. باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات.
ثمانية ولا ثمانية؟ بيا إذن ثمانة. نعم.
باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها.
والصحيح ما سبق عن العباس لموافقة الجماعة وأنه إنما صلى أربع ركوعات في أربع سجدات. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن كل ما زاد على ركوعين فهو شاذ كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن الكسوف لم يقع إلا مرة فيؤخذ ما اتفق عليه ويلغى ما شذ. لا لا مر عليه قبل في مسلم التصريح بأنه جهر القمر يعني في كسوفين على غلط. هذا من الأشياء التي تضر الإنسان أن يعتقد قبل أن يستدل، وهذه آفة تحصل حتى لكبار العلماء وهذا غلط. نعم. الظاهر من المباح، الظاهر من المباح لأنه خاف من النار عليه الصلاة والسلام وراغب في أن يأخذ من الجنة. أنا إن شاء الله إذا خلصنا نعطيكم مسابقة في هذا الحديث في جمعها من كل مصدر مو من مسلم، وتكون في حديث واحد والزيادة مثل على يعني بمعنى أنكم تجعلون الأصل أو فاسياق في صحيح مسلم ثم تدخلون مثل بعض الزيادات اللي في الصفة وتكون بين قوسين إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي تكون مسابقة. والجائزة إما أن يقال الجائزة ما أحسن ما صنعت. نعم. وهذه طيبة تكفي. نعم. أو كتاب مناسب، إما ما أدري والله ما أقدر أعين الآن حتى نشوف. نعم. سليم صحيح، لكن لا شك أن كل واحد من الكتابين له مزية ليست بالآخر، كما قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين نعم تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. كل واحد له مزية ما في شك. نعم.
باب ذكر النداء من صلاة الكسوف. الصلاة جامعة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي للصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه.
الشاهد من هذا قوله
الصلاة جامعة.
وأما قوله ركعتين في سجدة فالمراد بالسجدة هنا الركعة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والسجدة قال في نفس الحديث هي الركعة. فالمراد ركعتين في سجدة أي في ركعة. وإنما نص على الركعتين لأنهما خلاف العادة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسف لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم.
اللهم صل وسلم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيته فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء
قال حدثنا يعني وحدثني محمد.
حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بغين عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء
كسفت الشمس وقال يخوف عباده.
هذا الحديث كان كما سبق، لكن فيه أيضا فيه بعض المباحث، وهو قوله قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. كلمة الساعة هل المراد بذلك يوم القيامة، أو المراد ساعة العذاب يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب بالأمة، أو المراد أن تخيل الناقل أنه من شدة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت؟ وبقي الاحتمال الرابع أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة. الاحتمال الرابع هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقها، وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فيبقى علينا أن تكون إيش؟ ساعة العذاب، أو إيش؟ أو أن الراوي تخيل أن فزعه كان عظيما كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. وقوله يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، سبق لنا أنه أمر مناديا ينادي فيقول الصلاة جامعة. نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسكم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
هذا فيه إشكال، بل إشكالات. الأول أن الرسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. وثانيا أن فيه أنه رفع يديه، ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. وثالثا أنه قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، وهذا أيضا مخالف لما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالصلاة ولم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. لذلك هذا من جملة ما سيتعرض له من يدخل المسابقة إن شاء الله، حتى يتبين معنى هذا الحديث أو شذوذ هذا الحديث. نعم.
وحدثنا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الزبير.
طيب كيف يرمي بأسهمه؟ يرمي من؟ الظاهر يتدرب، الظاهر أنه يتدرب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدرب على الأسلحة كل وقت في وقته في الوقت المناسب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وجعل يكررها ألا إن القوة الرمي. والرمي كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالسهم والقوس والأشياء السهلة التي ليس شيئا الآن، أما الآن فالرمي بإيش؟ بالصرى والصواريخ والقنابل وغير ذلك. فنسأل الله أن يعيد لنا ذلك الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسكم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف أو حتى ينكشف.
ما هي عندنا هذه حتى تنكشف نقص، لكن مكررة عندك الكلمة. نعم انت الكلمة على صلاة الكسوف، وسوف إن شاء الله آتي غدا بعناصر البحث المطلوب للمسابقة، ونؤجل إن شاء الله الإجابة عليه أو الفحص إلى ما بعد الاختبار، يعني لا نلزمكم بأن تجيبوا يوم الاختبار، يوم الاختبار عندكم شغل. نعم.
وعظ النساء بعد الصلاة، فجاء أنه قال أن كل
العثير،
وهذه الرواية الوحيدة التي رواها مسلم في هذا السياق.
نعم.
في كتاب الكسوف.
نعم.
ونفس
هي
التي وقعت في نفس صيغة الوعظ التي وقعت في
وعظ
النساء
في
صلاة العيد.
وش في الإشكال؟ هو في صلاة الكسوف ما خطب النساء، ما ذكر أنه ذهب إلى النساء، ولكن قال إن رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. أما في العيد ما قال رأيت النار، قال تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. ما في إشكال. نعم. اي نعم، الظاهر لا باس، لا بأس. وقد يقال مثلا أن هذا من جنس المأموم، إذا سلم إمامه. سمعتم سؤال الأخ يقول: إنسان اتخذ رجلا سترة ثم إن هذا الرجل قام، فهل للمصلي أن يتقدم إلى سترة أخرى، أو نقول هو ابتدأ الصلاة بالسترة وامتثل الأمر، وإذا زالت السترة فلا عليه، كما لو كان مأموما قد فاته بعض الصلاة فهو في سترة مع الإمام، وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمرها أن يتقدم إلى سترة أو يذهب إليه، نقول صلي كما أنت. نعم أيوب.
هل
خوفاً
من يعني يصاحب هذا الحدث عذاب أم
تعظيمه؟ لا خاف، لا شك أنه خاف. إذا كان الرسول إذا رأى السحاب والغيم قال أخشى أن يكون فيه عذاب، هذا من باب أولى. نقول هذا كقول الكفار: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. نعم انتهى وقت جاوبت السؤال الآن. سمير، دخلت خمس دقائق الآن، عجيب. نعم نهاية الكسوف. نعم ايش؟ لا، هذه من المكروهه في الصلاه، لان حركه بدون الا لسبب، كما لو رعف انفه وامسكه، ثم هي ايضا من الناحيه الادبيه غير لائقه، يعني الناس يشمئزون ويتقززون اذا راوا الانسان ادخل اصبعه في انفه. ها؟ المهم إذا كان لحاجة لا بأس، لكن إذا كان يصلي وداخل وفيه جفاف في أنفه ودخل أصبعه، من أين يجي هالماء؟ نعم. لا أنا عن صالح. إيش؟ كيف؟ أي هذا سؤال مهم. سؤال مهم ونرجو أن يكون مفيدا. يقول: هل يستفاد منه لما عرضت النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل المصلي النار وتكون في قبلته، أو لا؟ أو نقول هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به ولسبب فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتها، هذا هو الأقرب. لكن يقال: ما هو الدليل على كراهة الصلاة إلى النار؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي نحتاج إلى دليل. الدليل كره العلماء ذلك رحمهم الله، وعللوه بأن هذا يشبه صلاة المجوس إلى النار، لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونه، فهل نعدي ذلك إلى لمبات المساجد وإلى مباخر الطيب وإلى المدفأة، أو نقول هذه ليست كالنار التي يعبدها المجوس حيث يشعلونها حتى يكون لها لهيب ويصلون إليها؟ الظاهر الثاني، وأن الذي ليس له لهيب لا يعد تشبها بالمجوس. نعم.
مر علينا حديث أسماء عائشة.
نعم.
في خطبته: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامها.
نعم. نعم.
كيف الجمع بين وبين رؤيته صلى الله عليه وسلم في المعبد؟
إيش؟
كيف الجمع بين هذا وبين رؤيته صلى الله عليه وسلم في أنهار الجنة في حديث المعبد؟
وش اصلا ما في تعارض اصلا، يعني قصتان منفردتان، كل واحده راى الرسول فيها ما لم يره في الاخرى. نعم.
كيف
هذا رجل في الصلاة كان يصلي فأراد أن يأخذ منديلا.
أراد أن
يأخذ منديلا.
نعم.
والإمام قال أن يصلي.
نعم.
فنزل وأخذ منديلا وعاد قائما.
إي.
فيقول أحد الأخوة يقول لي محاور عند الرجل فلم أنكر عليه لأنه بقي بمقدار كثير في الإحرام وقراءة الفاتحة.
بقي وهو جالس يعني أتى بالركن. ما تقول في هذا؟ هل هو حنى ظهره كالراكع نعم ولا نزل جالسا؟ نزل جالسا.
لا هو نزل جالسا لكنه كان على هيئة الراكع وظهره أقل منه.
أي أنزل يعني. هذا لا 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 يصح قيامه لأنه ليس ترك ركن من أركان الصلاة وهي القيام. ولهذا إذا كنت تعرفه فمره عن أن يعيد الصلاة. أي نعم. عدم إيش؟ إيه ما في قراءة معينة. يعني ما في سورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من سورة البقرة أو سورة البقرة أو نحوها فهذا ما يدل على أنه يسن شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات مثل سورة الإسراء سورة المريم سورة طه. نعم هذه كلها تؤثر لها تأخذ بالنفس. إيه نعم.
شيخ بارك الله قوله صلى الله عليه وسلم يكفر العشيرة هل مراد بالكفر هذا هو الكفر دون الكفر الذي يوازي الشرك الأصغر؟
لا 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 تجحدنا حقه. أصل الكفر نوعان كفر شرع وكفر لغة. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به. فالمراد هنا الكفر اللغوي.
أما الذنب فقد يصل حتى إلى الصغائر.
نعم.
أما الذنب فقد يكون صغيرا.
كيف قد يكون صغيرا؟ شلون؟
جحد
هذه. ها؟ كيف؟
ليس من الكبائر.
أيهم؟
جحد الكبائر.
لا قد يكون من الكبائر. في هذا الممتع.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم الجنازة بالفتح الميت فوق النعش والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز ذكروه في كتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة الصلاة عليه وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني مسلما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال لقنوا والتلقين هو التعليم ويكون في الغالب في من لا يعقل من الصغار ونحوه. يلقن يعني يقال له الشيء ليقوله. وذلك أن المحتضر غالب الناس يكونون قد سكروا كما قال تعالى وجاء سكرة الموت بالحق أي غابوا وغابت عقولهم لشدة ما نزل بهم ما بين خوف من عذاب الآخرة وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك، فيكون الإنسان في سكر. فلذلك قال لقنوا موتاكم، والموت هنا معناها المحتضرون الذين حضرهم الموت، وليس المراد بعد موتهم، لأن بعد موتهم لا ينتفعون بالتلقين. وأما حديث أبي همامة الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت ودفن لقنه يا فلان ابن فلانة فلانة ينسب لأمه يذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والتلقين قال العلماء إنه لا يؤمر أمرا، يعني لا يقال قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول لا لشدة ما نزل به وضيق صدره، فيأتي إنسان يأمره يقول قل لا إله إلا الله، قد يقول لا، قد يقول لا. فلهذا قال العلماء ينبغي أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله، وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقوله لأنه يعني يعرف ما نزل به. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، قلنا بلى، لكن عمه كان كافرا، فلو قال لا إله إلا الله لم نكن صدرناه عن دينه لأنه ما زال كافرا. ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش قوي العزيمة يعرف أنه ميت وأنه منتقل للدنيا من الدنيا، فهذا لو قيل له قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن الأولى أن يذكر الله عنده، فإن ذكر وذكر الله فهذا المطلوب، وإلا أعيد مرة ثانية وثالثة. فإن قال لا إله إلا الله ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. وبهذا نعرف أن توحيدهم أي توحيد المتكلمين هو توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم مشركين. لكن المعنى الحقيقي لها لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهو يبين لنا معنى لا إله إلا الله الصحيح، لا معبود حق إلا الله. ويجب أن نقول حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله إن إلا الله هي خبر لا لكانت المعبودات هي الله، إذا قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود فهو الله، وهذا معنى باطل لا يمكن أن يقره أحد. وعلى هذا فخبر لا محذوف والتقدير حق، وهذا أحسن من تقدير بعضهم لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط أيضا، لأن نقول هناك معبود موجود غير الله، وهو أيضا أولى من قول بعضهم لا معبود بحق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود حق طابق الآية تماما، والآية ما هي؟ لأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قدر الخبر محذوفا بكلمة حق. أما الله فهو علم على الواحد الأحد عز وجل لا يسمى به غيره. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
طيب فإن قال قائل من الذي يلقنه؟ قلنا يلقنه من حضره، ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره. نعم. وليس الأقرب، لأن الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة ويكون الأبعد أقوى علاقة، فالذي يرى أنه أحب إلى الميت هو الذي يلقنه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حاء، وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا يحيى بن
أيمن كان مرويا من طريقين، بل رواه صحابيان أبو هريرة وأبو سعيد.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين في الآخر، لها زوج هو ابن أبي سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. أولا في هذا إشكال، وهو قوله ما أمر الله به، فإننا لا نذكر في القرآن أمرا بذلك، وإنما فيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس هذا أمر ولكنه ثناء، فيقال إن المقصود بالثناء هو الفعل، أن يفعل الناس ذلك، فالثناء إذن متضمن للأمر. وعلى هذا نقول يحصل الأمر بالشيء بصيغته المعروفة وهي افعل أو لتفعل، وبالثناء على فاعله، فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه، فيكون الأمر به ضمنا. وقول إنا لله أي ملكا وخلقا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة جزاء وحكما. اللهم أجرني في مصيبتي، ويصح أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، ولا يصح وأخلف، لأن أخلف بمعنى اجعل لي خلفا منها خيرا منها. نعم، إلا أخلف الله له خيرا منها، هكذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها رضي الله عنها تفكر من سيكون خير من أبي سلمة، ولم يكن يخطر ببالها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ذلك، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله إيش خير من أبي سلمة، لا إشكال في هذا،
قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني، يعني الرسول، نعم يخطبني يعني حاطبا له أي للرسول. حاطب جرى له قصة وهي إيش؟ أنه صار جاسوسا لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح، وأرسل جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم يغزوهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب ورجلا معه، فصادفوها في روضة خاخ وأمروها أن تخرج ما معه من الورقة، فأنكرت وقالوا لا، إما أن تخرجيها وإما أن نفعل ونفعل، يريدون أن يفتشوا كل شيء منها، فأخرجتها. وفيها أن حاطب رضي الله عنه أخبر قريشا بذلك، ثم قال للنبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فأخبره بعذره وإن كان ليس بعذر، فقام عمر أو غيره قال ألا أقتل يا رسول الله قد نافق، يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم، قال أما إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن حاطبا قد غفر له ما فعل بسبب أنه فعل هذه الحسنة العظيمة غزوة بدر، ودل هذا على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، لأن الرسول لم يقل إنه مسلم فلا أقتله، بل قال إنه شهد بدرا، وأي الناس شهد بدرا الآن؟ لا أحد. فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسا بأخبار المسلمين للكفار وجب أن نقتله، إما أن يقتله السلطان إن قدر عليه أو يقتله غيره إذا كان لا يستطيع السلطان أن يقتله فيقتله غيره في أي مكان كان. المهم أنها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، قال يعني ماذا أفعل بها هذه البنت، قال أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، وهذا مهر من أعظم المهور، أن تنجو من الغيرة، والغيرة لا يسلم منها أحد حتى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم معه غيرة. الصبي إذا أعطيت الصبي الصغير الآخر شيئا احتج وغاض وصاح، فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر، كل إنسان فيه غيرة، هذا أمر طبيعي. نعم الشرح عندك أن أغنيها عنها.
نعم
اقرأ.
لا ما فيه شيخ والدي والله، فيه وأنا غيبه فقط.
مش عندك عبيد الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وحدثنا أبو كامل الجحدري.
قرأنا هنا في حديث مسلم، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة
قال حدثنا أبو أسامة.
نعم.
قال حدثنا أبو.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته
إلا أجره. إذا قلت اللهم أجرني تقول أجره, وإن قلت اللهم أجرني المد تقول آجره.
إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول بالرفع ولا بالنصب؟
بالنصب.
نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه لي من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضر الميت يعني عند موته وأصيب به فإنه يدعو بالخير, وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء, وكذلك عند المريض, لأن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع, والأصل عدم الشك. وقولها أعقبني منه من هنا بدلية, وهي كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم, ولا يمكن أن تكون من للتبعيض ولا للجنس, لأن لو قلنا للتبعيض صار معناه أن الملائكة بعض البشر, وكذلك لو قلنا من للجنس صار معناه أن الملائكة من جنس البشر, وعلى هذا فتكون من هنا إيش بدلية أي بدلكم. نعم.
شيخ حسن الله إليك, في قول أم سلمة رضي الله عنها وأعقبني منه عقبى حسنة, هل يشرع قول هذا عند فقد الصديق والابن؟
عند إيش؟
عند فقد الصديق والابن والأخ والأخت بخلاف الوالدين؟
لا, في كلها.
حتى الوالدين؟
حتى الوالدين, لأن الوالدين قد تكون معاملتهم لأبي لابنهما أو لابنتهما ليست مما تقرب به العين, والحديث عام
إلا أخلف أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. نعم.
من خير من
أبي سلمة
صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله عليه
فقلت نعم.
لكن ما يدل على أنه كانت تعتقد أن لا أحد خير من زوجها. من المسلمين. في احتمال لكن ليظهر لي ما شرحناه أولا ما قررناه أولا. ثلاثة أسئلة. نعم.
اثنين أنا ولا خالد.
نعم. نعم. يعني عزم الله لي معناها أنه قوى عزيمتي حتى قلتها.
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرض، فعاد أبا سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره يعني انفتح، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله لأنه لما قال إن الروح إذا قبض فهم أهل البيت أنه قد مات، فضجوا بالبكاء والصياح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أصيبوا يقول واحد منهم وأثبوراه ويا ويلاه وما أشبه ذلك. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني يقولون آمين، وهؤلاء ملائكة موكلون بمثل هذه الأحوال. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه جمل من الدعاء لو وزنت بها الدنيا لوزنتها. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، سأل الله أن يغفر له، والملائكة تؤمن على هذا الدعاء، لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تؤمن عليه الملائكة. وارفع درجته في المهديين أي في جملتهم، واخلفه في عقبه أي كن خليفة عنه في عقبه أي في أهله من زوجة وأولاد وغيرهم. وقوله في الغابرين لم توجد في بعض الروايات لكن لا مانع منها، أي في الباقين منهم. واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذه الظاهر زيادته، الظاهر أنها زائدة من بعض الرواة، لأن الرسول دعا في أول الأمر اللهم اغفر لأبي سلمة، ويحتمل أن لا تكون زائدة وأن يكون ذلك توطئة لقوله اغفر لنا وله، فأشرك نفسه في الدعاء. وافسح له في قبره، افسح له في قبره أي وسع له ونور له فيه. فعلمنا صدق علمنا تحقق بعض هذه الجمل، وهو إن الله خلفه في عقبه، والباقي هو ما نرجوه من ربنا عز وجل، أن الله أجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة. فيستفاد من هذا فوائد: أولا أن الميت إذا مات شق بصره، يعني انفتح كأنما ينظر إلى شيء، وأنه ينظر إلى الروح، روح الإنسان تخرج من جسده والبصر يبقى حيا ينظر إلى روحه خرجت منه، وهذا قد شهد به الطب الحديث، وأن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. وفي أيضا أنه يسن تغميض الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند التغسيل أو التراب عند الدفن أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أنه لا ينكر على أهل الميت ضج عند موته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.